ويطلب النبي من المسلمين أن يعملوا لكسب قوتهم، فيقول لأن يحمل أحدكم حملة حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي الوقت نفسه فرض الزكاة في أموال الأغنياء لترد على الفقراء، وقد نجح الإسلام في ذلك نجاحا رائعا، حتى إن جوستاف لوبو قال إن الإسلام هو الذي علم الإنسان كيف تستقيم حرية الفكر مع استقامة الدين، وقد كان يظن أنهما لا يجتمعان. ولكن التفكير الغربي الحديث أفسد في أذهاننا معنى الحرية حين هدم حدودها الروحية والنفسية ثم استبقى حدودها المادية. فالإنسان في مفهوم الحضارة الغربية ليس حرا في أن يعتدي على مال غيره أو على شخص غيره، ولكنه في أمر نفسه حر وإن جاوز ذلك حدود العقل أو قواعد الخلق. الإنسان الصالح. وإذا كانت التربية الغربية قد عنيت بتربية المواطن الصالح، فإن التربية الإسلامية عنيت بتربية الإنسان الصالح، وفرق كبير بينهما هو الفرق بين القومية الضيقة والإنسانية العامة. ومن الأوضاع الطبيعية في التربية الغربية وجود الاستعمار والاستغلال والظلم خارج الوطن، ولا يخرج المواطن عن كونه صالحا، بل لعل هذا السلوك هو الذي يجعله صالحا. لكن الإسلام هو الذي ينادي بالمساواة بين الناس جميعا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحجرات 13. ويهتف في المسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. النحل 90. وينادي المسلمين أن تكون العدالة بين الناس جميعا حتى ولو كانوا غير محبوبين عندهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. المائدة 8. وأسلوب التعامل قائم على المودة والتسامح واحتساب الأجر عند الله تعالى، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصلت 34. تربية الجسم. ومن أهداف التربية الإسلامية العناية بالجسم عناية كاملة، إذ به يكون قويا فيستطيع أن يؤدي رسالته في هذه الحياة. وفي الحديث الشريف المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم العناية بالطفل في فترة الحمل، وقد أباح الإسلام للأم الإفطار في رمضان إذا كان في ضرر للطفل، ثم العناية بالإرضاع خلال عامين وهي أقصى مدة يحتاج فيها الطفل إلى لبن الأم. وقد رفض النبي صلوات الله عليه الإسراف في أداء الشعائر لأنه يضني الجسم ويصبح الإنسان ضعيفا، لذلك قال لمن نذر أن يصوم فلا يفطر ولمن نذر أن يقوم فلا يفطر. أنا أتقاكم وأعلمكم بالله، ومع ذلك فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر. الحديث بالمعنى، رواه البخاري. وقال لأحد أصحابه في موقف مشابه إن لبدنك عليك حقا. وقد جعل النبي الكريم من حقوق الولد على والده أن يعلمه السباحة والرماية لما لذلك من أثر في تقوية الجسم. يقول الرسول الكريم حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرماية. ويقول عمر بن الخطاب علموا أولادكم السباحة والرماية ومروهم فليثبوا على الخيل وثبا. واللعب يربي الجسم، ولذلك كان حقا من حقوق الطفل. وكان النبي صلوات الله عليه يلاعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما. والغزالي يقول ينبغي أن يؤذن للطفل بعد الانصراف من المكتب أن يلعب لعبا جميلا يستريح من تعب العلم. والرسول الكريم يقول لاعب ابنك سبعة وأدبه سبعة وصاحبه سبعة ثم ألقي حبله على غاربه. عزيز المستمع، هذا من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. تربية الإدراك. اهتمت التربية الإسلامية بتربية العقل لأنه طاقة ضخمة أنعم الله بها على الإنسان، والإسلام يقدر هذه الطاقة ويدربها ليستخدمها المسلم في الخير، وقد وضع لذلك المنهج الصحيح للنظر العقلي، وطلب تدبير نواميس الكون وتأمل ما فيها من دقة وارتباط، كما طلب التثبت في كل شيء. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإسراء 36. هذا المنهج جعل المسلمين يتميزون بالدقة العلمية في اتجاهاتهم رغم قلة الإمكانات التي كانت معهم، والإسلام يوجه العقل البشري إلى أن يفتح بصيرته على عوامل التطور الحقيقية في المجتمعات، ويستخدم طاقتها الواعية في تدبرها والبحث عن أساليبها ونتائجها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد 11. وطلب من الناس جميعا أن ينظروا ويتفكروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. يونس 100. كما يوجه العقول إلى استخلاص الطاقة المادية وتذليلها لخدمة الإنسان، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الملك 5. والمذهب التجريبي مذهب مادي. يقول جاب في كتابه الاتجاهات الحديثة في الإسلام: أعتقد أنه من المتفق عليه أن الملاحظات التفصيلية الدقيقة التي قام بها الباحثون المسلمون قد ساعدت على تقدم المعرفة العلمية مساعدة مادية ملموسة، وأنه عن طريق هذه الملاحظات وصل المنهج التجريبي إلى أوروبا في العصور الوسطى. والإسلام رفع من شأن العلم والعلماء لأنهم هم الذين يقومون بمهمة التربية ويحققون رسالة الإسلام. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. المجادلة 11. وجعلهم المرجع الأخير في الأمور، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. النحل 43. وجعل النبي الكريم العلماء ورثة الأنبياء، وطلب الإسلام من العلماء أن يعلموا غيرهم لينشروا العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. التوبة 22. وبين للناس أن ما يعلمونه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإسراء 85. وأن عليهم أن يطلبوا العلم من أي مكان، اطلبوا العلم ولو بالصين، وعلى امتداد الحياة اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، وأن يتجهوا إلى الله في ذلك، وقل رب زدني علما. طه 14. وكرم الله سبحانه وتعالى العلماء في قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. آل عمران 18. فانتظم في سلك واحد وفي عبارة واحدة ذات الجلالة والملائكة وأولو العلم، ثم حصر العلماء بالقيام بجوهر العبادة والدين، إذ قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاطر 28. وخشية الله هي التقوى، وهي خلاصة رسالات السماء. تهذيب السلوك. ومن أهداف التربية الإسلامية تهذيب السلوك الإنساني وجعله يسير على المنهج الإسلامي. ففيما يختص بالإنسان مع نفسه عليه أن يحفظ جسمه ونفسه، وأن يكون مستقيما في كل أموره، وذلك مع الإيمان بالله وأداء الواجبات كاملة. فاتقوا الله ما استطعتم. التغابن 16. وفيما يختص بواجب الإنسان مع غيره طلب من المسلم أداءه، ومن ذلك حق الولد على الوالد، وحق الوالد على الولد، وحق كل فرد على غيره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والعدالة يجب أن تكون سائدة بين أفراد المجتمع كله، والله يأمر بالعدل والإحسان والشورى وما إلى ذلك من فضائل الأخلاق. ثم تهدف التربية الإسلامية إلى تربية المسلم على أساس البعد عن الانفعالات الضارة بالجسم والعقل والتي تثير العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آل عمران الرابعة والثلاثون والمئة. ولا تكتفي التربية الإسلامية بهذا، بل إنها تهدف إلى أن تحل محلها الانفعالات الطيبة التي توصل إلى إسعاد الفرد وإسعاد المجتمع، كالعفو عن المسيء والعطف ومعاملة الناس بالحسنى. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فصلت الرابعة والثلاثون والخامسة والثلاثون. ولا تقتصر التربية الإسلامية في سلوكها عند بني البشر، بل إنها تشمل كل المخلوقات، فتأمر بالرفق بالحيوان وتنكر على من يقسو عليه. وفي ذلك يقول الرسول الكريم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والمقياس الصحيح للأعمال الصالحة في الإسلام النية، ولذلك يقول الرسول الكريم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأحسابكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والإيمان الصحيح ما تستقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. والإسلام قوة متحركة لا تطيق السلبية، فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج، ولتترجم نفسها إلى حركة وإلى عمل في عالم الواقع. وهدف الإسلام الواضح في التربية يقوم على أساس تحويل الشعور الباطني بالعقيدة وآدابها إلى حركة سلوكية واقعية، وتحويل هذه الحركة إلى عادات ثابتة أو قانون، مع استجداء الدافع الشعوري الأول في كل حركة لتبقى حية متصلة بينبوعها الأصلي. خاتمة: الإنسان جسم وروح، وهو ذو قلب وعمل وعواطف وجوارح، لا يسعد ولا يصلح ولا يرقى رقيا متزنا حتى تنمو هذه الفوارق كلها نموا متناسبا لائقا بها، وفي وسط ديني خلقي عقلي جسمي يمكن للإنسان فيه بسهولة أن يبلغ كمال الإنسانية. والتربية الإسلامية راعت كل ذلك، واهتمت بأن تخرج للمجتمع الإسلامي الشاب الإنسان المتحرر الوجدان السليم العقيدة والتفكير، قوية البنية متين الأخلاق، المنسجم مع نفسه ومع مجتمعه، الذي يعرف واجباته ويؤديها ويعرف حقوقه ويتصف بها. وبذلك يصبح المجتمع الإسلامي ثابت الأركان قائما على المحبة والتعاون والتشاور والعدل وفقا لتعاليم الإسلام السامية. وقد حققت التربية الإسلامية أهدافها كاملة في جميع الأوقات التي ربت الناشئة عليها، فإذا أعدنا ذلك العهد عندنا عشنا آمنين مطمئنين سعداء في عزة وكرامة. عوامل التربية في الإسلام: التربية عملية دائمة في حياة الفرد لتعديل خبرته، وبها يكون الإنسان قادرا على النمو المتجدد الذي يجعله يحيا حياة سعيدة ويكون عضوا إيجابيا نافعا في المجتمع. وكل مجتمع من المجتمعات الإنسانية يرسم صورة لما يريد أن يحققه في مجتمعه، ويضع الأسس لتربية أبنائه حتى يمكن أن ينشئهم على المنهج الذي يحقق الصورة التي يرسمها. وللتربية عوامل تؤثر في تربية أبناء المجتمع، والإسلام دين له مثله وأهدافه التي يريد أن يحققها في هذه الحياة، وقد وضع الأسس السليمة لتحقيق هذه الأهداف، وتناولت هذه الأسس جميع نواحي الإنسان الجسمية والنفسية والفكرية، واهتم بعوامل التربية التي تحقق المثل التي ينشدها. وعوامل التربية في الإسلام هي الأسرة والمسجد والمدرسة والمجتمع، وسنتناول بإيجاز كل واحدة منها. الأسرة: الأسرة هي البيئة الطبيعية لنشوء الأطفال، وقد أثبتت التجارب التي قام بها الجنس البشري أنها أفضل نظام لتربيتهم وتزويدهم بالعوامل النفسية والثقافية اللازمة لنموهم وتقدمهم وحمايتهم. فرعاية الطفل والعناية به أول ما يجب على الوالدين، يحسنان تربيته وهما مسؤولان عن ذلك مسؤولية كاملة لا تقتصر على فترة من الفترات، فالطفل قليل التجارب ولذلك يسهل التأثير عليه لقلة خبراته ولسهولة استهوائه. ولذلك يجب أن يحاط بكل عناية حتى لا تتأثر نفسه بعادات وآراء غير صالحة وغير مناسبة للأغراض التربوية التي يهدف المجتمع لتحقيقها. فالوالدان عليهما أن يهتما بتكوين العادات السليمة وبصحة الطفل وحمايته من الأمراض وعلاجه منها إذا أصيب بنوع منها، وعليهما أن يهتما بتكوين العادات الصحية وحمايته من الأخطار، وعليهما أن يعنيا بالناحية العقلية في الطفل فيهتما بطريقة تفكيره وتذكره للأشياء وبتكوين العادات العقلية لإدراك العلل، كما أن عليهما الاهتمام بالناحية الوجدانية فيهذبان انفعالاته ويكونان العادات الوجدانية فيهذبان الصالحة ويحاولان استئصال العادات الوجدانية السيئة إن وجدت، ويعودانه السيطرة على انفعالاته الضارة كالسيطرة على انفعالاته لسبب تافه مما يسبب له المتاعب الدائمة التي كما يسببها لمن يتعامل معه. وقد أثبت علماء النفس أن ما يلاقيه الطفل من المعاملات في السنوات الأولى سيستمر صداه في نفسه طوال حياته، ففي حضن الأسرة يجد الطفل حاجته من الحنان والعطف والرعاية. وقد كان الرسول الكريم يوصي بإظهار العطف والحنان للأطفال، وقد كان يعامل الحسن والحسين رضوان الله عليهما بمنتهى الرقة والرفق والحنان، وقد أطال السجود مرة لأن الحسن كان متعلقا مرة بكتفه فلم يحب أن يفزعه، وقد أوصى بالمساواة بين الأبناء في العطف والحنان حتى لا تتأثر نفسية الطفل ويتأثر سلوكه. وقد نظر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى رجل له ابنان قبل أحدهما وترك الآخر فقال له هل سويت بينهما؟ ودخل عامل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوجده يداعب أبناءه ويضاحكهم، فتعجب العامل وعتب عليه، فقال له عمر كيف أنت مع أهلك؟ قال إذا دخلت سكت المعطق، فقال عمر اعتزل عملنا فإنك لا ترفق بأهلك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ظلال العطف والحنان تكون الرعاية والتربية. يقول الرسول الكريم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وكما اهتم الإسلام بتربية الطفل اهتم بتربية الطفلة، بل لعل اهتمامه بها كان أكثر لما لها من أهمية في الأسرة ومن أثر في تربية أبنائها في سنواتهم الأولى، فهي ملازمة لهم قائمة على أمورهم معنية بشؤونهم، فهم بها يقتدون ويتشربون روحها ويأخذون منها عاداتهم وأخلاقهم. بل أكثر من هذا، فالإسلام لم يبدأ بالتربية في الصغر بل تعداها إلى ما قبل ذلك، فقد تدخل لمصلحة الجسم قبل أن يولد. وبما أن للوراثة تأثيرها العميق في الصفات الجسمية وفي كثير من الصفات الخلقية، فقد يرث الطفل أشياء لا يستطيع التخلص منها. وقد أثبت علم النفس الحديث أن الذكاء والقدرات الخاصة والغرائز كلها تورث، كما أثبت أن المزاج وهو الذي يتوقف على حالة الجهازين العصبي والنفسي ليتأثر بالوراثة. والإسلام قد نبه إلى هذه الحقائق منذ 14 قرنا تقريبا، فأوصى بملاحظتها وألح بالتوصية وشدد في التنبيه على اختيار الأبوين اللذين لهما صفات خاصة تحقق إيجاد الجو الصالح الذي يصلح لتربية الطفل. فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في اختيار الزوجة إياكم وخضراء الدمن، فيسأل سائل وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ فيقول عليه السلام المرأة الحسناء في منبت السوء. فالمرأة إذا لم تنشأ في بيئة طيبة ولم تربى تربية طيبة لا يمكن أن تخرج أبنائها إلا مثلها. ومن هنا كان لابد من التحذير والتحذير الشديد، ففضلا عن أن ابنها سيرث بعض صفاتها فهو يراها المثل الأعلى فيقتدي بها. ويبالغ الرسول الكريم في التنبيه حين يبين الأثر الذي تنتجه الوراثة فيقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وحين يقول تنكح المرأة لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، ويقول لمن يريد أن يتزوج فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي اختيار الزوج يطلب من أهل الزوجة أن يختاروه على أساس الدين وإلا فإن الفساد سينتشر. يقول الرسول الكريم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المسجد. يمثل المسجد في الإسلام عاملا هاما من عوامل التربية، فهو مكان للعبادة وهو مكان للتربية أيضا. وما العبادة إلا جزء من رسالة المسجد، ولذلك فقد كان أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن حط رحاله في المدينة أن سأل عن المربد الذي بركت فيه ناقته قائلا لمن المربد؟ فأجابه معاذ بن عفراء إنه لسهل وسهيل ابن عمه وإنهما يتيمان وسيرضيهما. ورجى النبي أن يتخذه مسجدا وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يبنى في هذا المكان مسجده. في هذا المسجد وضع النبي الكريم أساس دعوته الإسلامية وكان يبين لأصحابه خطوطها الرئيسية وتفصيلاتها ويفهمها لهم ويربيهم عليها. ففي خطبته الرئيسية بالمسجد قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واصدقوا الله ما تقولون وتحابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث عهده. فالصلة الروحية بين العبد وربه هي أول شيء يجب على المسلم، فالله تعالى يعبد وحده بإخلاص ولا يشرك به في عبادته، وهو الذي يتقى حق تقاته ويراعى في كل عمل يعمله الإنسان سواء أكان خاصا به أم عاما لمجتمعه ووطنه، وهذه خير طريقة لتربية الضمير. وكان المربي الأول صلوات الله عليه وسلامه يلاحظ حال تلاميذه ويخالطهم بنفسه ويتخذ خير الطرق لتربيتهم وتثبيت المعلومات في أذهانهم. وطريقته في ذلك هي أحدث طرق التربية، إذ أنه كان يطلب من المخطئ إصلاح خطئه بنفسه، فإن لم يصل إلى ذلك تركه إلى أن يفقد توازنه ويزداد انتباهه فيكون عنده استعداد عظيم لتلقي الصحيح منه. صلى رجل بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة سريعة ثم جاء فسلم على النبي وصحابته وهم جالسون، فرد النبي عليه السلام ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد وصلى كما صلى من قبل. وحين رد عليه مثل رده الأول قال له والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فأخذ النبي الكريم صلوات الله عليه يعلمه كيفية الصلاة الكاملة، فالرسول الكريم لم يعلمه في مبدأ الأمر بل طلب منه أن يصلح خطأه بنفسه أولا، وحين لم يفعل ذلك في المرة الأولى تركه حتى فقد توازنه وأصبح عنده الاستعداد الكافي لتلقي تعليم النبي له في يقظة تامة وانتباه كبير، فلا ينسى بعد ذلك أبدا بل ويهتم بأن يعلم غيره ما تعلمه. وكان من أهم الأشياء التي لاحظها النبي صلى الله عليه وسلم ألا يثقل على أصحابه حتى لا يسأموا فلا يستفيدوا شيئا. ومن ذلك ما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. عزيز المستمع، العلم عند الله، من راوي هذا؟ بل كان كثيرا ما يدخل في دروسه عنصر التشويق حين يقص عليهم أخبار الأمم السابقة وما آلوا إليه. وكان النبي عليه السلام يتعهد أصحابه بالرعاية والعناية، يخطب فيهم ويدرس لهم ويبين لهم الجديد من التشريع ويوضح لهم ما غمض عليهم، يسألهم أحيانا ليختبر ذكاءهم وانتباههم، وكان يجيب على أسئلتهم التي يوجهونها إليه. واستطاع المسجد الأول بهذه الطريقة أن يخرج للإسلام علماء في الفقه الإسلامي وفي فهم القرآن الكريم رجالا في كل ناحية من النواحي، وقد كان لهم أثر بين في نشر الثقافة الإسلامية في أنحاء العالم الإسلامي بعد امتداد رقعته واتساع سلطانه. ولم تقتصر رسالة المسجد على التعليم وحده، بل تعدته إلى تقوية الروابط الاجتماعية وتوثيق الروابط الأخوية وإشعار أعضاء المجتمع الإسلامي بأنهم إخوة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا لا فرق بين فرد وفرد. فالمسلمون يصلون كل يوم من 5 صلوات في المسجد، حيث يقفون متجاورين بدون تفريق في صفوف منتظمة، فإذا قضيت الصلاة لاحظوا من تخلف منهم فيسألون عنه ويبحثون عن السبب الذي تخلف من أجله. وروح المسجد روح تكافل واتحاد. ولأهمية المساجد في التربية الإسلامية لم يتهاون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أنشأه جماعة من المنافقين وكانوا يأوون إليه ليحرفوا كلام الله عن مواضعه ويفرقوا بين المؤمنين ضرارا، وهو المسجد الذي سماه القرآن الكريم مسجد الضرار. فلم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم تلبية دعوتهم فيرفض الصلاة فيه، بل أمر بإحراقه بدون هوادة لما له من أثر سيء على المسلمين. واستمر المسجد يؤدي دوره التربوية والتعليمية في جميع العصور الإسلامية وحتى عصرنا الحاضر في بعض أقسام الأزهر، واقتصر حين انتشرت المدارس على بعض نواحي التربية. وهكذا استطاع المسجد أن يقوم بدور كبير في تربية الأمة الإسلامية، وأن يكون ذا أثر قوي لا نزال نحسه، ونرجو أن يعود إلى سابق عهده في التأثير والتربية حتى نصل إلى ما وصل إليه أجدادنا من رقي وتفوق، ونحن نحس بالهدوء النفسي والاطمئنان القلبي والسعادة الحقة. المدرسة. نشأت المدرسة في الإسلام نشوءا طبيعيا تدريجيا، فكانت قليلة العدد في بداية الأمر، وما زالت تنمو حتى أصبحت في صدر الدولة العباسية كثيرة ومنتشرة في البلدان الإسلامية انتشارا كبيرا. وقد كانت على درجات، منها الكتاتيب ومنها بيت الحكمة الذي أنشئ أيام الرشيد، والمدرسة النظامية ببغداد، ودار العلم بالقاهرة. والبيئة الاجتماعية في المدرسة أوسع من بيئة المنزل وأكثر تنويعا، وكان ذلك ضروريا لتربية الطفل، وبذلك لا ينشأ الطفل مدللا. والمدرسة توجد توازنا في حياة الطفل من الناحية الفردية والاجتماعية، فالمدرسة حلقة وسط بين التربية المنزلية والمجتمع الحقيقي. المدرسة القديمة كان المدرسون فيها يعدون للتدريس، وكانوا يقومون بأداء هذه المهنة عن رغبة ويتقربون بها إلى الله تعالى. والمدرسة الحديثة تعد المدرس إعدادا خاصا لمهنة التربية. والمدرسة عامل من عوامل التربية، لأنها تؤثر في مفاهيم التلاميذ وفي تكوين معتقداتهم، كما تؤثر في سلوكهم عن طريق التقليد والاستهواء والإيحاء. وقد أخذت المدرسة بذلك جزءا كبيرا من رسالة المسجد في التربية، وهي لذلك تعتبر مكملة له بما لها من إمكانات لا توجد في المسجد، وبخاصة في عصور العلم والتكنولوجيا، أو هي امتداد للمسجد ولرسالته إذا كانت التربية فيها تسير على أساس العقيدة الإسلامية، والتعليم يسير على أساس تحقيق أهداف الإسلام. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.